الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في غزوة الخندق وتوقفنا عند قول علامة القيم رحمه الله: فصل. وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا ميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل، خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم وكنانة ابن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلبونهم عليه، وعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000 ووافتهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة ابن حصن، وكان من وافى الخندق من الكفار 10000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار الصحابة فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق، وهذا مما يذكر في السير والتواريخ وإن كان لا يثبت، يعني مشهور سلمان. قال: فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه، وبادروا هجوم الكفار عليهم، وكان في حفره من آيات نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به، وكان حفر الخندق أمام سلع، وسلع جبل خلف ظهور المسلمين والخندق بينهم وبين الكفار، فجعلوا ظهورهم إلى الجبل والمكان المكشوف من أمامهم حفروا فيه الخندق. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق أمامه، وقال ابن إسحاق خرج في 700، وهذا غلط من خروجه يوم أحد، يعني انتقل الذهن إلى يوم أحد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والضرار فجعلوا في آطام المدينة، أي في حصون المدينة، أي نعم، وهذا الذي ينبغي هو أن يحرز الضعفاء كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. قال: وانطلق حيي ابن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم، فأبى كعب ابن أسد أن يفتح له فلم يزل يكلم حتى فتح له، فلما دخل قال له: لقد جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قاداتها لحرب محمد. قال: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد أرق أو قد أراق ماءه، فهو يرعد ويبرق، والمراد بذلك السحاب الرقيق، الجهام السحاب الرقيق الذي ذهب ماءه فما في إلا رعد وبرق، أما المطر فقد انتهى منه. قال: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد أراق ماءه فهو يرعد ويبرق، فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مع المشركين في محاربته، فسر بذلك المشركون، وشرط كعب على حيي أنه إذا لم يدخل بمحمد أن يجيء حتى يدخل معه في حصنه فيصيبه ما أصابه، فأجابه إلى ذلك ووفى له به. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة ونقضهم للعهد، فبعث إليهم السعدين وخوات ابن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا هل هم على عهدهم أو قد نقضوه، فلما دنوا منهم فوجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفوا عنهم، ولحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد وغدروا، وهم فعلوا ذلك حتى لا يحصل ضعف للمسلمين، إنما هذا الذي ينبغي، أن الأخبار التي يحصل فيها ضعف المسلمين لا ينبغي أن تنشر، وإنما يخبر بها أهل الشأن الذين يتمكنوا عندهم المكنة من معالجة الأمور، ومن وضع الأمور في مواضعها. أما أن تنشر في أوساط الناس فإن من أسباب الخوار والهزيمة. قال ولحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحن يخبرون أنهم قد نقضوا العهد وغدروا فعظم ذلك على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين. وهذا نعم جاء عند الطبري في تفسيره وفي تاريخه وجاءت مراسيل في الباب يقوي بعضها بعضا. قال وشد البلاء ونجم النفاق واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة وقالوا بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهم بنو سلمة وهم بنو سلمة بالفشل ثم ثبت الله الطائفتين. وأقام المشركون محاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حار الله به من الخندق بينه وبين المسلمين، إلا أن فوارس من قريش منهم عمر ابن عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، ودعوا إلى البراز فانتدب بعمر علي بن أبي طالب فبارزه فقتله الله على يدي علي، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، وانهزم الباقون إلى أصحابهم، وكان شعار المسلمين يومئذ حاميم لا ينصرون. وهذا جاء عند أبي داود وعند الترمذي وعند غيرهما بإسناد صحيح من طريق صحابي لم يسمى ولا يضر ولا يبر ذلك. والشعار فيه فائدة حتى لا يختلط الكفار بالمسلمين فيحصل التميز، والشعار يغير من معركة إلى معركة كما كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء من التبس أمره يطالب بالشعار، فإن عرفه علم أنه من المسلمين، وإن لم يعرفه علم أنه من الكافرين، فيوضح من كان جاسوسا من جهة المشركين. قال ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة ابن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث مار المدينة وينصرف بقومهما. إذا نقف عند قوله ولما طالت هذه الحال على المسلمين إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.